الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، في هذا العصر على وجه الخصوص وبسبب كثرة المغريات والشهوات، وقع كثير من الناس في مستنقعاتها الآسنة، وانصرف كثير من الناس عن جادة الحق والهدى، فظلوا سواء الصراط. الفتن اليوم تحيط بالمرء إحاطة السوار بالمعصم، تلاحقه في كل مكان، وتطل عليه بوجهها الكالح من كل زاوية ومن كل موقع، لا يكاد يسلم منها أحد إلا من سلمه الله. هذا الزمن هو زمن الشهوات بحق. هذه الشهوات التي كانت بوابة للوقوع فيما بعدها، حتى وصل الحال ببعض الناس والعياذ بالله إلى أن انسلخ من دينه بالكلية، وخرج من ربقة الإسلام. وقد قابلت بعض المسلمين في بعض بلاد الغرب، وحدثوني عن مسلمين أو كانوا مسلمين جاءوا من بلاد إسلامية وكانوا على خير وهدى وصلاح، فلما دخلوا ووطئت أقدامهم تلك البلاد لم يتمالكوا ما رأوا من ألوان الفساد وزخرف الدنيا الفتان، فوقعوا في الحرام ومارسوا الفواحش وشربوا الخمور، ثم ازداد الحال بهم سوءا والعياذ بالله، حتى أعلنوا ردتهم عن الإسلام وذهبوا إلى سفارات بلادهم ليعلنوا أنهم على دين النصرانية، ويريدوا بذلك أن يتخلصوا من ديانتهم المثبتة في بطاقاتهم والعياذ بالله. إن مآل الفساد الفكري إنما بدايته من الفساد السلوكي، ولهذا فعلينا جميعا عباد الله أن نحذر من خطوات الشيطان، وأن ننتبه لأنفسنا، فإن الشيطان يمكر بالعبد شيئا فشيئا، كما حصل مع عابد بني إسرائيل الذي بلغت به العبادة وبلغ به التبتل مبلغا عجيبا، لكن الشيطان لا يدع أحدا، لا صالحا ولا فاسدا، لا كبيرا ولا صغيرا. فبدأ مع هذا العابد شيئا فشيئا في قصة طويلة، حتى استدرجه فشرب الخمر، ثم زنى، ثم قتل من زنى بها، إلى أن أخذ وصلب. فجاءه الشيطان قبل موته فقال: أنا الذي أوقعتك في كل هذا، فإن شئت أن أخلصك فاسجد لي سجدة أخلصك مما أنت فيه. فقال هذا المسكين: وكيف أسجد لك وأنا مكبل اليدين والرجلين؟ قال يكفيني منك أن تشير بعينك إشارة كناية عن السجود، ففعل ذلك المسكين فقتل بعدها والعياذ بالله، فكان عاقبته إلى النار وبئس القرار. قال الله عنه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فهي إذن نهايات بشعة وخواتيم سيئة، كانت بدايتها التساهل في أمر المعاصي والفواحش. ولهذا كان لزاما علينا عباد الله أن نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بسبل النجاة وقارب الخلاص الذي يتخلص به المرء من هذا الطوفان الجارف من الفتن والشهوات. فأعظم ما يوصى به البعد عن مواطن الفتن، والحذر من السير في كل طريق تفضي إليها أو تقرب من مستنقعاتها وأوديتها المهلكة. أيها المسلمون، يظل الإنسان بخير ما دام بعيدا عن الفتنة يهرب منها ويصد عنها، فإن أقبلت إليه لا محالة، أغلق على نفسه الباب واعتصم بربه عز وجل، لعله بذلك أن يسلم، والسلامة لا يعدلها شيء، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ومن تعرض للفتن استشرفت له، ومن رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ومن تساهل في الشبهات وقع في الحرام ولا بد. وقد ضرب لنا الله جل وعلا مثلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستر مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، أي لا تميلوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. أجل عباد الله، فالفرار من الفتن يحمي صاحبه بإذن الله من مقارفة الذنوب، والمتجرع على الشبهات وبدايات المحرمات غالبا ما يقع فيها، فيتمنى في آخر أمره أن لو ترك الستر مرخيا وظل بعيدا عن البلاء. كتب شاب يستصرخ أهل المروءات ليجدوا له حلا لمصيبته، كان في صيانة وتعفف حتى سول له إبليس أن ينظر إلى صور العاريات، كان أول مرة من باب حب الاستطلاع إلى غير، لكنه غرق في الوحل، ومنذ أول لحظة تعلق القلب بهذه البلية حتى صار يجلس يومه كله أمام الإنترنت يبحث عن الجديد والعجيب، والنفس بطبيعتها لا تكاد تمل عن طلب المزيد، إلى أن فسدت عليه حياته وتأخر في دراسته وضعف بدنه وكاد قلبه أن يتلف، وكلما أراد التوبة غلبته الشهوة فعاد إلى ما كان بل أشد، فهل من مخرج يا أصحاب الهمم والبصائر؟ إنها قصة شاب تتكرر مع المئات بل مع الآلاف من الشباب والفتيات، ولو أغلقوا الباب من أوله لكانت السلامة التي لا يعدلها شيء. فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام، تكتسي فيه ذوب ذل وشين، فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين. ومما يساعد يا عباد الله على النجاة من حبائل الشيطان البعد عن مثيرات الشهوة وأسبابها ومقدماتها بين الجنسين، من خضوع في القول وخاصة في جانب النساء أو تساهل في محرمات الشريعة بحجة أنها عادات تعود الناس عليها وألفوها. ومن أخطر السبل المفضية إلى الفواحش وجود الاختلاط بين الجنسين بين الرجال والنساء. كثير من مجتمعات المسلمين لما تساهلت في هذا الأمر وقع البلاء وانتشرت الفواحش وظهرت أرقام مروعة، حتى سمعنا وليس ذلك بسر أن بلدا عربيا واحدا ذكرت الإحصائيات أن عدد من أصيبوا بالإيدز في ذلك البلد تجاوزوا 400,000. لماذا حصل هذا وما سببه؟ هل أتى من فراغ؟ كلا والله، إنما هو التساهل في أمر الشريعة. حينما وجد الاختلاط ووجد من يسوق له ظهر هذا البلاء والشر المستطير. وإن مما يندى له الجبين ويعتصر له الفؤاد أن نرى ونسمع من بعض أدعياء العلم الشرعي عبر الشاشات والقنوات الفضائية وبعض الصحف والجرائد، نرى من هؤلاء من يهون شأن قضية الاختلاط ويسوغها إما بشبهة عالقة في ذهنه أو برغبة في طلب المال والشهرة، والعياذ بالله يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ويظهر في الشاشات والقنوات يسوق لهذا المشروع التغريبي. وسوف تسعى قطعا كثير من القنوات لاستقبال مثل هؤلاء، لأنهم بهذا يحققون لهم مشروعهم في إفساد الأمة قاتلهم الله. ومن أسباب النجاة عباد الله الصبر والمصابرة على العفة والعفاف، والصبر خلق لا ينبغي لأي سائر في دربه إلى الله عز وجل أن يسير إلى الله بدونه. لا بد من الصبر والمصابرة، والصبر عن الشهوة عباد الله أيسر من الصبر على ما يكون من نتاجها وحصادها المر. ولست بغالب الشهوات حتى تعد لهن صبرا واحتسابا، وكل مصيبة عظمت وجلت تخف إذا رجوت لها ثوابا. وأول ما يوصى به في باب الصبر في الشهوات هو الصبر عن النظر إلى ما حرم الله عز وجل. فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وهي بداية البلاء والشر الذي لا يدرى ما عاقبته ونهايته. لذلك كله فقد أرشدنا الله جل وعلا إلى غض البصر، فقال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، أكد الأمر أيضا حتى للمؤمنات، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. روى الطبراني وحسنه الألباني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. أما حين يطلق المرء بصره في الحرام بحجة أنه إنما يريد النظر فقط لا يريد ما بعده، تساهل في الأمر، فإن مثل هذا لا تفارقه الحسرات. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إن الموفق حقا عباد الله هو من يقطع علائق الشهوة من أول الأمر ويسد الطريق في وجه الشيطان، فلا يتمادى في خطواته، وإنما يحكم على نفسه الرقابة لله رب العالمين. فهو يعلم أنه تحت عين الله جل جلاله، يراه في كل مكان، لا يعني حين يسافر عن هذه البلاد أو يسافر عن أهله ويبتعد عن أصحابه وخلانه أنه قد خرج من ملكوت الله عز وجل، كلا، فالله يراه من فوق سبع سماوات. فالحذر الحذر من أن يجعل الله أهون الناظرين إليه، وهو الذي خلقه ورزقه وسواه وعدله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ذكر الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين عن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال: كان عندنا بالكوفة شاب متعبد لازم المسجد الجامع لا يكاد يفارقه، وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت، فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك، فلما كان ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها ثم اعمل ما شئت بعدها. فمضى ذلك الشاب الصالح ولم يكلمها، ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها، فأطرق مليا وقال لها: هذا موقف تهمة وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا. فقالت له: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك، ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني، والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل عندكم أن القليل من هذا عند الناس كثير، وأنتم معاشر العباد على مثل القوارير أدنى شيء يعيبها، وجملة ما أقول لك إن جوارحي كلها مشغولة بك، فالله الله في أمري وأمرك. عرضت نفسها عليه وهي ذات عقل وجمال، فماذا كان الحال؟ مضى ذلك الشاب إلى منزله وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي، فأخرج قرطاسا وكتب فيه كتابا ثم خرج من منزله، وإذا بالمرأة واقفة في موضعها فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله، وكان في ذلك الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه؟ فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل وتصير الجبال كالعهن وتجثو الأمم لصولة الجبار العظيم، وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب هدى يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المرمضة، ذاك الله رب العالمين، فاقصديه بصدق المسألة فإني مشغول عنك بقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأين المهرب من هذه الآية؟ ثم جاءت المرأة بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق، فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كي لا يراها، فقالت: يا فتى لا ترجع. فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا غدا بين يدي الله، ثم بكت بكاء شديدا وقالت: أسأل الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عسر من أمرك. ثم تبعته وقالت: أمن علي بموعظة أحملها عنك وأوصني بوصية أعمل عليها. فقال لها هذا الشاب الصالح: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، وأذكرك قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال فأطرقت وبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول، ثم إنها تابت وأنابت بعد ذلك ولزمت بيتها وأخذت في العبادة، فلم تزل على ذلك حتى ماتت رحمها الله. أجل عباد الله، للشيطان حبائل وله أساليب وطرق، ولكنها لا تنطوي ولا تمر على الصالحين ممن أنار الله بصيرتهم وأراد هدايتهم. فأمثال هؤلاء لو كادت لهم السماوات والأرض لجعل الله لهم مخرجا، ولن تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض، إن الله معهم وقد عصمهم، فمن ذا يستطيع أن يضلهم ويصرفهم عن جادة الهدى والحق. عباد الله، من سبل النجاة من فتن الشهوات التفكر في سوء حال أهلها وقبح ما هم عليه من الشهوات، فإن أهل الفواحش وإن وجدوا لذة عابرة فإن تلك اللذة يعقبها حسرة في قلوبهم وهم لا يزايلهم، بل هو الألم والحسرة والندامة، ترى أثر الذل وترى أثر التعاسة والشقاء على وجوههم وإن أبدوا للناس غير ذلك. إن التفكر في عفونة عيش أهل الفجور وكيف يتلذذون بقبائح تعنف منها النفوس السوية ليدعو المرء العاقل الرشيد إلى البعد عن سبيل الفواحش ومواطن الريب. ولهذا قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها حين أسلمت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ مستنكرة متعجبة، وقد كان الأحرار يعنفون من هذا الفعل. وانظر يا عبد الله إلى ذلك المستوى الذي رضيه بعض الناس من عباد الرذيلة حين يقارفون الحرام مع امرأة بغي أجلكم الله عرضت نفسها لكل ساقط منحط من سفلة البشر. أي نفس حرة أبية تقبل مواصلة ومنادمة من كانت مجمع أوساخ وقاذورات سفلة الناس وفساقهم؟ وقد قال الشاعر العربي قديما: سأترك وصلكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه، إذا كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وقد تجد وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. هكذا النفوس العفيفة الأبية لا ترضى بالحرام، فكيف بحال هؤلاء الذين ربما يكون أحدهم متزوجا أحل الله له الحلال فينصرف عن الحلال إلى الحرام والعياذ بالله. وقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الإسراء الطويل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر، قال: ثم أتينا على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدور ولحم آخر نيء قذر خبيث، فجعلوا يأكلون من النيء ويدعون النضيج الطيب، فقلت: ما هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح والعياذ بالله. ومن أعظم ما يكون من البلاء عباد الله أن أولئك الذين هم متزوجون محصنون لا يرضون ولا يقنعون بما أتاهم الله، يسافرون إلى بلاد العهر والفجور فيقعون على الحرام فيحملون المرض، ثم يأتون به إلى زوجاتهم المسكينات. حصل من هذا كثير، بل إن بعض الإحصائيات تذكر أن 75% من النساء المصابات بمرض الإيد كان ذلك بسبب أزواجهن والعياذ بالله. فيا ويل ذلك الظالم، ويله إذا أوقف بين يدي الله عز وجل حين يأتي ربنا جل وعلا بزوجته بين يديه لتطلب من ربها أن يقتص من زوجها الذي حمل لها هذا المرض وحرمها من أولادها. ويل له إذا وقف بين يدي ربه جل وعلا، إنها عاقبة الفواحش ونهاية الآثام. فنسأل الله أن ينجينا وإياكم من الحرام وأهله، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم لا تزغ قلوبنا عن طاعتك، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم اختم لنا بما يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، مما يعين على اجتناب سبل الفواحش والنجاة من طوفان الشهوات إحصان المرء نفسه بما شرع الله عز وجل، إما بالزواج وهو المصرف الشرعي لهذه الغريزة، وإما بالصوم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذينك الطريقين فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والواجب على المجتمع أن يسهل إجراءات الزواج وأن يسهل أمر هؤلاء الشباب والفتيات، وإلا وقع الفساد العريض الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ومن أعظم ما يعين العبد عباد الله على حفظ نفسه من الحرام أن يصدق في اللجأ إلى الله جل وعلا، فإن القلوب أمرها بيد الله، يثبت من يشاء ويزيغ من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. وعلى من زلت به القدم ووقع في الحرام أن يبادر بالتوبة قبل أن تأتيه ساعة الموت، فلا ينفعه عند ذلك ندم ولا توبة. ارجع إلى ربك، يا من عصيت ويا من وقعت في الزلة، عد إلى الله ولا تقنط من رحمته جل وعلا، فهو يناديك وهو الغفور الرحيم، ويقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. جاء في شعب الإيمان للبيهقي بإسناد فيه مقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينا رجل يقال له الكفل يعمل المعاصي، فأعجبته امرأة فأعطاها 50 دينارا، فلما قعد منها مقعد الرجل ارتعدت فقال: ما لك؟ قالت: هذا عمل ما عملته قط. قال: أنت تجزعين من هذه الخطيئة وأنا أعملها منذ كذا وكذا، والله لا أعصي الله أبدا. فبات تلك الليلة فقبض الله روحه. فلما أصبح بنو إسرائيل قالوا: من يصلي على الكفل؟ لأنه كان عاصيا مشهورا بالمعصية. قال ابن عمر: فوجدوا مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفل. إنها رحمة الله الواسعة، فلا تخف ولا تقنط، فإن الله عز وجل كريم ورحيم وجواد، يقبل توبة التائبين ويقبل عودة المنيبين المستغفرين. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب دعته امرأة، أو قال: شاب نشأ في طاعة الله. ومنهم أيضا: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وجاء في صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش، احفظوا فروجكم، لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. وفي رواية البيهقي بسند حسن: يا فتيان قريش، لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. أجل، الجنة منتهى الآمال وسلوة الأحزان وبلاد الأفراح وسرور الأرواح، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام سرمدي أبدي لا تنغيص فيه ولا تكدير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند كعب يوما فقال: لو أن يدا من الحور من السماء بياضها وخواتيمها دليت لأهل الأرض لأضاءت كما تضيء الشمس لأهل الدنيا. ثم قال: إنما قلت يدها فكيف بالوجه بياضه وحسنه وجماله وتاجه وياقوته وزبرجده. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء لسعة عينيها، إذا مشت مشى حولها 70,000 وصيف عن يمينها وعن يسارها، وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال ابن عباس أيضا: إن في الجنة حوراء يقال لها لعبة، لو بزقت في البحر لعذب ماء البحر كله، مكتوب على نحرها: من أحب أن يكون له مثلي فليعمل بطاعة ربي. فلا تسل أيها العاشق الطامع في تلك الحوراء عن طيب العناق والوصال، فلطالما تزينت لك سنين عددا. فسل المتيمة كيف عيشته إذن وهما على فرشيهما خلوان، وسل المتيمة كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان، يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى، ثم يتكئان فيضمها وتضمه، أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان، غاب الرقيب وغاب كل منكد فهما بثوب الوصل مشتملان. تلك الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها، أعدها الله لمن حفظ فرجه وغض بصره وصبر وصابر حتى يلقى ربه جل وعلا، لينعم في جنة لا تنغيص فيها ولا تكدير، خالدا مخلدا فيها ما دامت السماوات والأرض. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته والتابعين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم من حارب المجاهدين في سبيلك، اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تسلط عليه جنود السماء وملائكة السماء يا رب العالمين. اللهم احمي بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر العابثين. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إن البلاء قد اشتد بإخواننا في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، ولا ناصر لهم إلا أنت. اللهم فانصرهم نصرا مؤزرا، اللهم لا تسلط عليهم أعداءك، اللهم احمهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات، نسألك أن تحفظنا في أسماعنا وأبصارنا وفروجنا. اللهم احفظنا من الحرام، واحفظ أزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل متعتنا في الحلال، وأعذنا من الحرام وأهله، واختم لنا بخاتمة ترضيك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.